قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يصون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خزائن السماء، ويسعدنا كما عودناكم أن يكون ضيفنا هو العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي الثالوث، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا الدكتور.
مرحبا، حياك الله، بارك الله فيكم.
الله، يعني أنا كنت أقول فضيلة الدكتور الثالوث، أنا يعني كعامة المسلمين يحبون يوم الجمعة، لكن أنا يزداد حبي لهذا اليوم بالذات لأني ألتقي
فضيلة
الدكتور، وأظن حضراتكم كذلك.
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم. يمكن كان فضيلة الدكتور يعني علم لتوه بوفاة والدة فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فأراد أن يعني
الندوة لها، نسأل الله تعالى أن يلتقي في فردوس الأعلى، وأن يغفر لها وأن يتقبل حسناتها وتجاوز عن سيئاتها، أن ينزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين. ونسأل الله تعالى أن يكفر الدعاء لها وأن يتقبل هذا الدعاء، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ونظن كذلك وهي أهل لهذا، ولا نزكي على الله أحدا. أما ابنها الشيخ الكبير فله مكانته في قلوبنا، فكل رجائنا منه هو أن يكثر من الدعاء لها، فهو الولد الصالح الذي يدعو له.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كلمة الحقيقة نراها في بعض معاملاتنا، في ليس في مجتمعنا المصري فقط، إنما في مجتمعات الناس بشكل عام، لكنها عيب كبير أن تتداول وتصبح شبه قانون في المعاملات. من أراد أن ينجز مصلحة له أو أن يأخذ حقا معروفا أنه حقه من حقوقه، لا بد أن يقدم رشوة لتتسهل له عملية الحصول على هذا الحق. إذن موضوع حلقتنا الرشوة في ميزان الشرع الشريف، وهي كما قلت جريمة اجتماعية تعطل مصالح الناس وتأخذ من صاحب الحق لتعطي من ليس صاحبه، فتختل موازين الأخلاق عند الناس حينما تصبح الرشوة ظاهرة في مجتمع من المجتمعات. حديث كلنا ربما سمعناه ومعظمنا ربما يحفظه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وفي زيادة عند أحمد من حديث ثوبان: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، والرائش هو الوسيط الذي ينقل الرشوة من هذا لذاك. إذن هي جريمة اجتماعية في دنيا الناس وفي معاملتهم. اسمحوا لي إخوتي وأخواتي أن نتداول هذا المعنى ونزنه على ميزان الشرع الشريف مع أستاذنا الدكتور. قصة الرشوة فضل الدكتور في الشريعة ما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرشوة هذه من أمراض العصر، وانتشرت بطريقة فجة. يعني هناك أصل الواقع ما كان بمفهوم الرشوة، يعني لا نتصور أن صحابيا يقبل الرشوة، لكن بحسب فهمه عندما ذهب ليجمع الزكاة أعطوه وقالوا خذ هذا لك، فظن أن هذا من حقه، ما كان يعلم أنها رشوة وقبلها، أن هذا ما لم يكن موجود أصلا في عهد الصحابة. لكن سبحان الله، يعني الأحداث تحدث لنتعلم، لتتعلم الأمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة.
نعم.
فلا بد من أشياء تحدث تكون بمسألة أشياء تعليمية، وإن كان هي أصلا مش مقصودة من التعليم.
نعم.
فعندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان يشرب أنها رشوة لأخفاها.
صحيح. هذا بعد جديد، يعني
لماذا يظهرها؟ ما دام ليست من حقه لماذا يظهرها؟
خصوصا أنه قيل له هذه لك،
هذه لك، هدية لك،
هدية لك،
هدية. يعني بيكون هناك رشوة منتشرة، ما كان هكذا.
نعم.
فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي.
أهدية،
أهدية إلي.
هدية. والهدية معروف حكمها. نعم. في الشريعة. نعم. يعني تهادوا تحبوا، ليس فيها شيء.
نعم نعم. هذا الذي حدث كان فيه خير وبركة، يعني الأشياء قد تبدو شرا محضا، ولكن يكون فيها خير كثير.
نعم.
يعني على سبيل المثال، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
جاء في قصة خطيرة، يعني قصة
من أخطر ما يمكن.
صحيح. نعم.
يعني من أخطر اتهام أم المؤمنين عائشة بالزنا. في أصل هذا
هزة المجتمع النبوي،
لكن الهزة دي صفة المجتمع.
نعم.
تصفية. فهنا كذلك رشوة. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نفرق بين الرشوة والهدية. فجلس في بيت أبي وأمي ليرى أيهدى إلي أم لا. هل لو كان في بيت أبي وأمي كان أخذ هذا؟
لو خرج عن المنصب وأحيل المعاش أو ترك منصبه، هل سيذهب الراشي إليه إلى بيته؟
ولذلك
ما هي المصلحة؟
نعم. ولذلك الآن نقول هنا اللعنة الطرد برحمة الله، وهذا أمر خطير. والهدية تهادوا تحب. كيف نفرق بين الاثنين؟ هذا من أهم ما يمكن.
طب خليني فضلتك أقف عند هذا السؤال المهم، لأن كثير من الناس فعلا يسأل، يعني الفرق بين الهدية والرشوة، وكيف تكون هي رشوة مقنعة وما إلى ذلك. أخذ اتصاله ثم نعود لهذه القضية المهمة.
تفضل.
أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
يا مرحبا خالد.
ممكن أشياء أكلم الشيخ مصطفى؟
تفضل، أنا معك مصطفى.
بارك الله فيك يا
دكتور.
أهلا. لو سمحت يا شيخ مصطفى، احنا عايزين نسأل مصرف إسلامي بس مش يكون بيتعامل بالربا لو سمحت.
طيب، خد تليفون الدكتور علي السلوس، أستاذنا الدكتور وشيخنا من الكنترول، وهيقول لك على
المصرف الإسلامي. لأن بيزعجونا في الوقت الليل ونهار.
طيب،
احنا بعد صلاة الظهر قبل العصر ما عدا الأربعاء والجمعة.
الاتصال موعد للسادة المشاهدين، ياخدوا بالهم أرجوكم من هذا الأمر لظروف الشيخ وانشغالاته. الاتصال كل يوم من بعد الظهر إلى ما قبل العصر ما عدا الأربع والجمعة. من كلام واضح. وقلب فضيلة الدكتور مفتوح لجميع المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. فالفرق بين الرشوة والهدية.
نعم. الهدية تقدم للشخص لذاته
بلا مصلحة.
نعم.
حبا وودا وهكذا. نعم.
والرشوة تقدم لأصحاب الوظائف وليس للأشخاص لذواتهم.
يعني تقدم من أجل مكانته أو وظيفته أو تحكمه أو سلطته،
يعني تقدم لرجاء عمل معين أو ترك شيء أو جلب شيء، يعني منفعة أو دفع مضرة أو زيادة منفعة أو إنهاء عمل، يعني متصل بالوظيفة لا بالشخص. الهدية مرتبطة بالشخص وليس بالوظيفة، ولذلك الشخص هو نفسه الهدية تستمر، الهداء يستمر له مهما تغيرت وظيفته. والرشوة متى انتهت الوظيفة توقفت الرشاوة،
ربما يتوقف كل شيء ولا حد يفتكره، يعني
كلب رشوة بالذات انتهت،
نعم
لا أحد يذكره برشوة ولا غير رشوة.
صحيح.
إذا هنا الفيصل أن ننظر هذا الذي يقدم للشخص، هل يقدم لأنه هو فلان لشخصه أخلاقه، أم لأنه الموظف الفلاني أو الذي يعمل كذا أو الذي عنده موافقات كذا أو عنده معارضات في كذا، يعني لابد أن ينظر،
يملك تأشيرة معينة.
نعم نعم نعم. فهنا إذن للشخص ذاته وأخلاقه وسلوكه واعتبارات معينة عند من يقدم الهدية، هذا أمر واضح.
أيضا السؤال باقي،
أي
يعني هذا إنسان دمث الخلق جيد الطباع فعلا بينهي مصالح الناس يؤدي الحقوق لأهلها يقوم يعني بوظيفته على الوجه الأكمل كما يقال،
لا يرتبط بالوظيفة.
ما كيف لا يرتبط بالوظيفة؟ يعني عايزين نوضحها شوية عشان الناس بتتحرى لدينها.
أيوة، هذا وكيل وزارة كذا، إذا هو يملك كذا ويملك كذا ويملك كذا ويمنع كذا ويمنع كذا ويمنع كذا، ما يقدم له هو رشوة،
يعني ما يقدم باعتبار الوظيفة.
نعم. هذا الشخص قبل أن يكون وكيل وزارة هو موظف صغير له أخلاق طيبة وكذا، كان يقدم له هدايا واستمرت الهدايا والإهداء استمر دون طمع في شيء أو خوف من شيء. يعني هو في الوزارة كذا ليس بيني وبين الوزارة تعامل، وهذا أما أعرف هذا منذ كان شخصا صغيرا وظيفة صغيرة، لكن كان على خلق، أو شخص لدينه وخلقه، لدينه وخلقه أوذي إليه. إنما الرشوة لدفع أشياء أو الإتيان بأشياء، يعني واحد عاوز مثلا ترخيص بناء يبحث عن المهندس المسؤول ليعطيه هدية أم رشوة؟
رشوة طبعا، لأنه عايز يخلص له المصلحة
لا شك.
نعم. طب ناخد اتصال يعني نكمل كلامنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي.
انا بسأل عن جواز ممكن اخذ قرض من جمعية بحيث ان انا ادفع مقدم شقة او خلو شقة، لان انا ساكنة في غرفة في بيت يعني بيت مبني غرفتين، وانا معايا 3 اولاد اكبرهم 17 سنة.
طيب القرض ده هترديه اكتر من امتى؟
ايه هرده اكتر من اللي هاخده، يعني انا مثلا انا هاخد 3 هردهم 3400 او 3500.
طيب حالا نسمع الاجابه من الدكتور ان شاء الله. انا قلت سابقا وده موجود في الواقع وهو سمعنا من الاخت المتصله ان في جمعيات تقوم بالاقراض لبعض فقراء المسلمين يعني، وتأخذ على هذا فائدة أو يعني يرد القرض بأكثر منه. الأخت بتقول أنا ساكنة في غرفة من الطين ومعها 3 أولاد فعايزة تأخذ القرض ده عشان تتقدم على شقة، هل تعد هذه حالة من حالات الضرورة؟
بس لابد أن يعرف أولا أن هذا قرض ربوي
أولا،
سواء جمعية أو غير جمعية. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أي زيادة على الدين هي من الربا المحرم.
من شبهات هذا الموضوع أن بعض الناس هي التي تصنع الضرورات، وهي التي ربما خليني أقول بعد إذن فضلتك تحاكم الشريعة بوقائعها، فتقول طب إحنا بنحل مشاكل الناس، طب أنا هستفاد إيه لما يعني أسلف واحد، طب ما أنا كنت أحط الفلوس دي في أي مشروع ولا في أي بنك. يقال هذا يعني كما تسمع فضيلتك،
هي الضرورات تباح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها بقدرها،
مش أي حاجة نقول عليها ضرورة ولا نحول أشياء لهوانا إلى ضرورة.
لذلك أذكر منذ السنوات هذا موضوع أثارني فمحاضرة عامة، ضوابط الضرورة في معاملتنا المعاصرة.
دي محاضرة، المحاضرة دي موجودة في
الله أعلم
هنبحث عنها يعني
إن شاء الله. من زمان هذه
ضوابط الضرورات في
ضوابط الضرورة في معاملتنا المعاصرة. أنك كما تفضلت هم يخلقون الضرورة.
نعم.
يعني واحد يأتي مثلا يقول لي أنا كنت مضطر وخدت قرض بفائدة. ودي ضرورة. يعني هو أيضا نظر نفسه وأفتى نفسه
هو اللي قال إن دي ضرورة.
ضرورة.
خلاص. طيب أنا بس اسمح لي فضيلة الدكتور كما عودتنا يعني. ثم نستكمل الحديث. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا أخي الكريم، تفضل.
السلام عليكم. كنت أسمع بس الشيخ ساعات بندفع مثلا في مصلحة مرور أو أي حاجة عشان الورقة تمشي، لو ما دفعناش الموظف بيعطل الورقة بتبقى مثلا ساعتين ثلاثة، لو مثلا دفعنا مثلا 10 دقايق وربع ساعة الحاجة بتمشي.
سؤالك مهم جدا وفي موضوع الحلقة أو حالا تسمع الإجابة. أخونا عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل أستاذ.
لو سمعت والله أنا بائع في الشارع. ألو.
بائع متجول يعني.
فبتأتي البلدية لازما ما خدش حاجة لازما ياخدني أو ياخد الشغل. وأنا مضطر لذلك، فهل فيها حاجة؟
والله أشكرك على اتصالك، ربنا يكرمك، هتسمع الإجابة حالا يعني.
نعم.
فماذا يعني قلت فضيلتك في هذه المحاضرة القيمة المفقودة اللي هنوصلها إن شاء الله بإذن الله عن ضوابط الضرورة؟
أتحدث عن ضرورة الخمسة التي كفلها الإسلام وترتيب هذه الضرورات: الدين، عقل، العرض، النسل، المال. من أول شيء الدين وآخر شيء المال.
نعم.
وأخذ سحدث عن هذا وأبين كيف متى يكون فيه ضرورة متى لا يكون. الأخ الذي سألني وقال أنه كان مضطر واختلط قال وباقي معي الآن من القرض 80,000، فهل يمكن أن أقرضهم بنفس الفائدة التي اختلطت بها؟ يعني هل في هناك فهم خاطئ مثل هذا الفهم؟
وهذا اختبار لصبرك فضيلة الدكتور.
فإذا هنا لابد يكون فيه يعني شيء يتصل بالدين، يتصل بالنفس، بالعقل، بالنسل، في شيء بالمال. يعني وذلك قرار المجمع لا يجوز المسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. إذا لم يستطع عنده مال أين يحفظه؟ بين الضرورة يحفظ المال
لقرار المجمع.
نعم. محفوظ المال.
نعم.
فإذا هذه الضرورات ترتب بترتيبها، ولذلك يضحى بكل شيء في سبيل الدين ولا يضحى بالدين في سبيل أي شيء.
هذه قاعدة ذهبية.
نعم. دين أولا.
نعم.
بعد الدين النفس. النفس هذه محتاجة إلى ملبس ومسكن وأكل وشرب كل حاجة هذه الأشياء.
نعم.
فإذا كان ولذلك من شروط وجوب الزكاة الفضل على الحوائج الأصلية. فبالنسبة للمسكن وهذا السؤال الذي يرد كثيرا، الشخص إذا كان يستطيع أن يستأجر مسكنا لا يجوز له أن يقترض بالربا ليشتري مسكنا، لأن المسكن هو أن يسكن
مش أن يملك، يعني
وليس أن يملك سكنا، أن يسكن. ولذلك يعني الحديث الشريف من ولي العمل وليس له مسكن فليتخذ مسكنه، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، وليس له دابة فليتخذ دابة، وليس له خادم فليتخذ خادمة. حديث يجب أن يحفظ، لأن الحقيقة يقع أشياء عامة. ولي لنا عمل في الدولة، ليس له مسكن حقه أن يسكن. وذلك قالوا هنا سادتنا الأئمة الأعلام قالوا ما أن أجر العادل يكفيه لشراء المسكن أو الاستئجار مسكن أو الدولة تهيئ له المسكن.
يعني ليس بالضرورة أن يملك، فما ما استطاع أن يسكن.
نعم
خلاص، يعني
إذا لم يجد مسكن بالإيجار، يبقى هنا يبدأ هنا بالنسبة للذين يبيعون بالتخصيص من الشركات الإسلامية أو مصارف إسلامية. وصولها هنا إذن ليس لا توجد ضرورة اقتصاد بالربا. إذا أغلقت الأبواب ولا يوجد إلا الاقتراض بالربا لشراء المسكن، هنا في هذه الحالة فقط يرتفع الاسم. مثل بلاد ليس في بنوك إسلامية.
نعم.
إذا هنا يرتفع الاسم، لكن يرتفع الاسم كيف؟ في حاجة إلى غرفة لا يشتري مسكن من غرفتين، حاجة غرفتين لا يشتري مسكن من ثلاث غرف. على الضرورة تقدر
بقدر لا يتوسع
بقدر، يعني
لأن المسألة في استثناء.
نعم.
يعني هي الأمر محرم لكن ألجأت إليه الضرورة.
نعم.
إحنا طبعا أخونا عبد الله البائع متجاهل جو، بس نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. أخ ياسين السلام عليكم.
عبد الله. ألو.
أيوة أستاذ ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو أذنت لي فضلتك وجزاك الله خيرا عنا، والله يزيدك إيمان وعلم.
الله يبارك، تفضل.
ويجعلنا وفضلتك من أهل القرآن وأصحاب الجنة.
آمين يا رب، جزاك الله
إن شاء الله. الله أنا هتقدم بطلب إلى قسم رود الفرج غدا إن شاء الله باكر صباحا لأداء فريق الحج.
اللهم يسر لك الأمر يا رب.
جزاك الله
إن شاء الله.
جزاك الله، والله يزيدك إيمان وعلم ويجعلك من أهل القرآن وأصحاب الجنة يا رب.
يا رب.
إن شاء الله أنا بأجد بعض المتقدمين للكاتب إن هو بيروح حاطط له فلوس في الدرج.
اللي رايح يعمل عمره المتقدمين
اللي رايح يأدي فريضة الحج مثلي. يروح مد للكاتب فلوس في الدرج اللي 10 20 وهكذا.
نعم.
وانا كنت سابقا بعمل ذلك.
أيوه.
انا سمعت من فضيلتك في سؤال سابق.
أيوه.
انه لا يملك لنا نفع ولا ضر، لانه مش في ايده هو انا اطلع في القرعه او ما اطلعش.
ايوه.
هل جايز ان انا اديله ولا انا ارجئ ذلك تبقى كحلاوه بعد ان شاء الله ما يكون لنا نصيب باذن الله؟
طيب ماشي حاج ياسين، ان شاء الله باذن الله هنجاوبك. اخونا حمدي السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا حاج حمدي.
السلام ورحمه الله وبركاته. كان دكتور علي
صح؟ اه معاك الدكتور.
انا دكتور علي استاذ حضرتك، بس كنا بالنسبه لي شراء سياره عن طريق بنك.
نعم.
المفروض البنك عايز يشتري على السياره كلها، وانا هقسطها من البنك. البنك عايزني مثلا مخالصه في المعرض، وبستلم من المعرض والبنك بيحاسب معرض كاملة وانا بقصر البنك. هل ذلك فيه شبهة ولا؟
طيب يعني البنك وسيط بينك وبين المعرض يعني؟
لا البنك هيشتري السيارة،
يشتري السيارة
وانا هقصد للبنك، مفيش وسيط بينه وبين البنك.
اه وانت تقصد يشتريها لك من المعرض وانت تقصد للبنك.
لا يعني هو البنك انا بس هقول له العربية بمكان كذا كذا بحطها فوانية.
نعم.
بيروح البنك يشتريها ويسلمها لي.
تمام.
وانا بقصد مني للبنك مباشره.
مفهوم.
والمعرض بيكون خالص خد فلوس كامله.
نعم حاضر.
ده سالته وقلت له ده شرط يكون السياره ملك البنك كامله قبل ما اقسط مع البنك.
تمام هتسمع.
هذا في شبهه شرعيه ولا لا؟
حاضر تسمع الاجابه. نرجع لاخونا عبد الله بائع متجول معروف البائع المتجول.
سبحان
دايما سبحان الله، يمكن انت تتعجب بهذه الكلمه من هؤلاء الناس الطيبين.
بائع متجول وحرص على دينه أكثر ممن ذهب ليأخذ منه.
سبحان الله.
الله.
الله. نقول يعني سبحان الله، يعني حديث يدخل الجنة الفقراء قبل الأغنياء ب500 عام، وفي البخاري ربما له دلالات يعني طبعا من الأغنياء ومن الأثرياء من هم أصحاب الفضل ذهب أهل الدثور بالأجور كما ورد في السنة. لكن الأخ ده بيسأل عن واقع بيحصل الحين ده عربية فول مثلا في الشارع ولا بيبيع أي شيء ومتشال على عربية البلدية وكده ولازم يدفع فلوس كما يحدث يعني الناس بتسألنا حتى في المساجد وهذا السؤال. فهل تعد هذه الرشوة ضرورة ليسترد حقه أكل عيشه يعني؟
رشوة محرمة أمر مسلم به
هذا هو الأصل.
نعم. إذا كان للإنسان حق ثابت ولا يستطيع أن يصل إلى هذا الحق الثابت
حق يعني
ثابت واضح العربة ملكه وما فوق العربة ملكه.
نعم.
هذا يأخذها أين يلقيه بها وإنسان العربة فقط في أشياء كثيرة هم حق ثابت يعني نريد الآن نقاعد قاعدة عامة لأن رشوة محرمة واللعنة الطرد من رحمة الله فالطرد من رحمة الله ليس الأمر سهلا.
نعم. بلاش البائع متجول واحد متقدم لوظيفة وفعلا يعني من حقه يعني يأخذها
من حقه إذا ثابت فعلا يعني من تقدم وتم
اختياره
وتم اختياره لما قبل أن يتم اختياره ليس من حقه.
نعم.
يحقه حق لغيره
صحيح. لكن بعد أن يتم الاختيار فعلا
لأن هذه نقطة عايزة يعني
مهمة في فصلة
وأنا سأدفع من كذا لأخذ وظيفة كذا وأنا محتاج هذا ليس حقا ثابتا. إذا ثبت هذا الحق لك نعم أمر آخر. فصاحب الحق إذا لم يجد وسيلة للوصول إلى حقه إلا الرشوة يرتفع إثم بالنسبة له والآخر يحمل وزره ووزر غيره
اللي هو المرتشي.
المرتشي
هنا تكون ضرورة
وأنا لأنه مضطر
عشان يأخذ حقه لابد أن يدفع.
نعم. ولكن لابد أن يكون حق كما قال مثلا هنا ترخيص.
نعم.
الترخيص يعني الحقي هو الترخيص حسب القانون وليس في أي مخالفات أو في أي كذا وإطلاق. لكن الموظف لا يعصيه هذا مر على بكرة
يماطل
الطريقة المعروفة لها ليس الطريقة معروفة فقط الآن أصبح يعني
طرق غير معروفة كمان. نعم.
يعني يظهر لي أحد الإخوة لو يتكلم مع الموظف فبقول له طيب خذ مبلغ كذا قال لي يا أخي ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
لا بالله يعني يستدل على رشوته بأنه صعب
شخص الحقي.
هذه كوارث للأسف الشديد. نسأل الله العفو والعافية. احنا برضو معنا يعني أسئلة السادة المشاهدين بنجاوبها بس ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
من فضلك ممكن نشارك بعض علمك؟
تفضل.
دلوقتي بالنسبة لحضرتك لو في عملاء
سمعك
لو في عملاء جايين مثلا الحاجه ولا حاجه عشان رخصه ولا عشان معاينه ولا عشان اي حاجه بعد ما الموضوع بتاعه بيخلص تماما يجي يقول لك مثلا ايه خد الاجنده دي او خد الورق دون او خد الاقلام دي للمكتب ما يعني مش للبيت ولا حاجه يعني او يجي مثلا شايف مثلا في حاجه ناقصه في المكتب في الحي مش مين. يقول لك مثلا خدها للبيت خدها للمكتب واستفيد بيها يعني الكلام ده صح ولا غلط وحلال ولا حرام. الحاجه الثانيه لو مثلا نزلت المعاينه ولا حاجه وجاب حاجه ساقعه او جاب حاجه هل ده كلام برضو يعني هل اخدها ولا ما اخدهاش؟
تمام.
واخبار حضرتك يعني الواحد مش هياخد معاه حاجه البيت انما عايزين نعرف لو هو بعد ما خلصت شغلانته وخد رخصته او خد اي حاجه بيقول خد الكلام ده هل ده صح ولا غلط؟
طيب ماشي حاضر. احنا طبعا عايزين نفرق بين الهديه وحضرتك تكلمت في هذا والرشوه والاكراميه يعني متى تكون حلال بنسميها كده او الهدايا اللي ممكن تقدم للموظف بعد ان يتم يعني ما يعطي الناس حقهم تماما ولا يطلب منهم شيئا ما بعد اتمام المصلحه او حد نازل يعمل معاينه فبيقدموا له مشروب معين زي ما الاخ الكريم المتصل قال او يقدموا له اي هديه دون أن يطلب يعني بيسأل
هو دون أن يطلب شيء طيب، ولكن لا يكون شيء يدخل في مفهوم الرشوة. يعني هنا تقديم مشروب هذا لا يعتبر من الرشوة في شيء، ولا هدية، هذا يعتبر عرف جرى
ضيافة يعني.
ضيافة
له أو لغيره يعني.
نعم. إنما أن يقدم له شيئا له قيمة قبل المشروع فهي رشوة،
قبل
أن يتم المصلحة. بعد أن تتم المصلحة هنا الرشوة إذا كانت يعني في عرف أنها ستقدم بعد العمل تعتبر رشوة.
يعني لو كانت هي معروفة أنه بعد ما يخلص لازم
الإكرامية يبقى رشوة
تدخل في هذا.
نعم.
لكن لم تكن في حسبان الناس ولا أشاروا بها وأتم الموظف عمله تماما وانصرف قدم له هذا الأمر، هل هناك توراع الأفضل ألا يقبل ولا يعني تعد هدية يعني الموظف
حسب ما يقدم له؟ يعني قد يقدم شيء بسيط قيمته قليلة،
هب أنه شيء كبير
فيستحي أن يرفض. شيء كبير عليه أن يرفض وعلى الأقل لا يقدم
حتى
لأنه أصبح مرتبط بالعمل، وإن كان أنهى العمل إنما في ذهني، يبقى في الذهن هذا متى أنهى العمل سيقدم له كذا شيء كبير. إذن هنا الأصل أن ألا نقدم شيئا،
ربما يعني هذا يفتح شهية يعني ضعاف القلوب والإيمان والضمائر إلى قبول الرشوة. نعم. ويعطل مصالح الناس.
نعم.
نعم. أيضا عندنا الأخ ياسين اللي بيقول أنا متقدم لقرعة الحج، يعني في موظف مثلا ممكن في المكتب يقدم له شيء أو يحط له فلوس أو حاجة زي كده اللي في بيقوم على إجراءات، فبيقول أنا يعني عايز أتحرر المسألة وطبعا مقدم على فريضة كبيرة يعني. أو
يعني إذا لم يمكن أن يحج إلا بالرشوة فلا داعي للحج.
كأنه فقد الاستطاعة هنا.
نعم، فقد استطاعة، واستطاع بالرشوة ليس استطاعة. والعبادة تكون بالرشوة شيء حرام فهذا لا يجوز. فإذا كان الأمر وصل إلى درجة أن من يخرج للحج لابد أن يدفع رشوة، إذا لا يخرج إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يكون الحج لله سبحانه وتعالى.
إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. والحقيقة حتى يعني دي برضو ظاهرة غريبة دكتور، يعني إن حتى العبادات ومثل هذا يدخل فيها الرشوة، يعني حتى موظف هذا ينبغي أن يستحي.
لا هو الذي يأخذ رشوة لا يستحي، لا يستحي من الله فلا يستحي من الناس.
صحيح.
يعني الذي لا يستحي من الله عز وجل لا يستحي من الناس.
لكن بيسأل الحاج ياسين بيقول إذا عدت من العمرة أو من الحج أو كده ممكن يجيب له حلاوة، يعني زي ما بيقولوا يعني هدية.
هذا أمر آخر. يعني يأتي لي بأشياء من السعودية متصلة بما يتزمزم مش عارف طمر كذا، أشياء من هذه الأشياء لا شيء في هذا ممكن هذا
من هذه مدام.
إنما قبل أن يذهب لا تذهب إلا بدون رشوة.
نعم. عندنا سؤال لأخونا الأستاذ حمدي، إن البنك بيشتري له وعايز يشتري سيارة فبيحدد مواصفاتها، فالبنك بيشتريها من المعرض وبيتملكها وهو بيسدد الأقساط
البنك. للبنك يعني هو لما يدخل نوع البنك. عندنا القانون يمنع البنوك التجارية من الشراء والبيع.
من البنوك التجارية يعني البنوك العادية عموم البنوك.
البنوك الربوية. يحضر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء والمقايضة. يحضر يمنع. ولحال البنك بنك المركزي يمنعه. لأن وظيفته الإقراض والإفراط بالربا.
لكن هذا يتم يا دكتور.
يتم في البنوك الإسلامية. أما البنوك الربوية.
في الواقع.
في الواقع لا يتم. يتم قرض لشراء سيارة وليس شراء سيارة. يعني بنك يقرضه لشراء سيارة وهذا هو الخلط الذي يحدث. احيانا يظنون ان مال البنك اشترى اسلامي اشترى وثامن اشترى ونصف الى اقل من هنا. لماذا؟
نفس الصوره تقريبا
نفس الصوره. والذي يحدث ان البنك الربوي اشتري السياره باسم الشخص ويحسب هذا قرض بفائده كذا وليس اقساط، قرض بفائده،
بدليل انه لو تاخر في سداد قسط معين على طول ترتب
الفوائد مرتبه لان هذا قانون. البنك الاسلامي يشتري اولا ويملك قبل ان يبيع ثم يبيع
شراء حقيقيا
يدخل في ملكه وضمانه، لكن ليس بشرط ان تنتقل الى مبنى البنك،
ممكن تبقى في المعرض او في ارض
ممكن تبقى في مكانها كامانه. ولذلك اذا احترقت احترق على البنك الاسلامي وليس على البائع الاصلي.
نعم
يعني لانه هنا انتقلت ملكية وانتقل الضمان، لأن خراج بالضمان يعني الإنسان إذا لم يضمن لا ليس من حقه أن يربح.
طيب بعض الناس تقول طب ما احنا تعاملت مع بنك إسلامي مثلا وتأخرت في السداد
سنة هذه النقطة. نعم نقول هنا البنوك الإسلامية في بعضها أخطاء مثل غرامة التأخير، بمعنى أنه إذا تأخر يدفع نسبة كذا مبلغ كذا.
نعم.
وبعض هذه البنوك الإسلامية تقول هذا المبلغ ينفق في الصالح العام أو على الفقراء والمساكين.
لا يأخذه البنك.
لا يأخذه البنك. لكن هذا لا يحله أيضا. للأسف بعض هيئات الرقابة الشرعية أجازت هذا. المجامع الفقهية الدولية لم تبح هذا، منعته. إذا هذا غير شائس. يعني مسألة إذا تأخر يدفع مبلغ كذا أو نسبة كذا هذا لا يجوز إطلاقا.
يعني بس هي تغيير مسميات، هو ربا لكن سمي غرامة تأخير.
غرامة تأخير يقول لك طيب البنك كيف يضمن حقه هذا الذي يماطل؟ ولكن المجمع أقر أمرا مهما جدا وهو أنه إذا تأخر مماطلة يعني ماطل وليس عن عسر تحل باقي الأقساط، بمعنى أن باقي الأقساط كلها البنك الإسلامي له أن يطالب بها جميعا. معنى هذا أن السيارة
حلت المشكلة يعني.
نعم.
أخرجتنا
معناها أن السيارة تباع والبنك يأخذ باقي حقه، باقي الحق الذي له، ثم ما يتبقى بعد ذلك يعطى للمشتري، لا يأخذه البنك وإنما يعطى للمشتري
له حقه.
نعم.
هذه صورة شرعية. نعم. وضمان ضمان قوي يعني.
نعم. إذا حس المواطن بهذا لا يماطل. إذا كان معسرا لا يجوز أن نسلك معه هذا المسلك، معسر وإن كان ذو عسرة فهو ضرورة لا معسرة.
نعم. معنا اتصال. طيب السلام عليكم.
أنا اسمي أحمد عبد الحليم.
أهلا أستاذ أحمد.
أهلا بحضرتك. أنا بخاف الله عز وجل والحمد لله بصلي وبحفظ قرآن وماشي في طريقي الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
الشركة بتاعتي طبعا انا مش هقول على اسمها يعني فيها اداره ترخيص سيارات بترخص سيارات ففي المرور الموظفين بياخدوا فلوس الموظفين بيحملوا المال مال الشركه لينفقوا منه على تخليص الاجراءات بتاع ترخيص السيارات. طبعا انا ماليش اقول للمدير بتاعي ده حرام او حلال. فانا عايز فتوى من حضرتك. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا معايا فلوس وبخاف الله وما احبش الربا والرشوه. فكنت عايز احط فلوس في بنك اسلامي تجيب لي عائد مادي يصرف على بيتي وانفق منه على بيتي وفي حياتي.
حاضر بارك الله فيك. وحقيقه اتصالك اتصال حميم يعني في اشعر منه حرص يعني ورقه الحقيقه. ربنا يبارك فيه الاستاذ احمد. بيقول لي يعني عنده شركه وبتتعامل مع ادارات المرور وغالبا بيبقى فيها رشاوي للاسف الشديد. ف يعني ما حكم هذا الامر؟ وبيقول الجزء الثاني من سؤاله عنده مال فكيف يضعه في بنك اسلامي وياخذ مرابحة أو يعني معاملة إسلامية.
نعم. قلنا بالنسبة للرشوة الوصول إلى حق إذا لم يكن هناك طريق إلا الرشوة يرتفع الإثم بالنسبة لمن يدفع الرشوة والآخر هو الذي يحمل وزره ووزر غيره.
نعم.
إذا كانت
إذا لم يكن هناك طريق آخر.
إذا لم يكن هناك طريق آخر. وإحنا بنقول إن أحيانا تتحول المنكرات إلى شبه قانون أو عرف للأسف في بعض الناس. لكن إذا تحولت هذه أليس في الشريعة في أصول الفقه ما يسمى بعموم البلوى، فيفتح باب آخر للعفو كما شرط.
عموم البلوى معنى هذا إن كل هذا جائز بعموم البلوى.
نعم.
إنما عموم البلوى لا تحل حرام.
نعم.
لأن هنا هناك من يعني من يقومون بأعمالهم ولا يحتاجون إلى مثل هذا.
نعم.
وليس كل الموظفين مرتشون.
لا لا بالعكس، يعني احنا بنتكلم على إن شاء الله استثناء.
استثناء.
إنما القاعدة كلها طيبة وتسعى
للحرز. نعم. ليس الجميع مرتشين.
نعم. أختنا إيمان من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا
أختي. لو سمحت، أنا زوجي بيشتغل في عنده، يعني بابا عنده محل ذهب وهو ماسكه له. وأنا طبعا عارفة الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو بيع الذهب بالذهب.
الذهب بالذهب.
طيب هو دلوقتي حضرتك بقى يعمل كده مع الزبائن، يعني يشتري منهم الذهب ويخلي الفلوس على جنب ويحاسبهم بالفلوس.
تمام.
بس هو دلوقتي بينزل يتعامل في الصيغة تحت. و 90% او يكاد اكتر يكون من كده، يعني ان هم غير المسلمين، التجار الكبار غير المسلمين
معروف.
فعلشان يبيع لهم بالطريقه دي، لو هو هيبيع مثلا هيديهم الذهب هيخصموا منه في كل جرام مثلا حوالي جنيه تقريبا او اكتر، ويرجع يشتري منهم هم برضو فيزودوا عليه الجنيه ده تاني. يعني هم بيأمنوا نفسهم تقريبا من غلو الذهب او نقصانه، فبياخدوا حوالي 1% او 2%. فهو دلوقتي بيديهم ذهب وبعد كده بيديهم فلوس التصنيع. يعني مثلا هو بياخد خواتم وغوايش وسلاسل وحاجات كده، فهو بيديهم الذهب ويدفع المصنعية بتاعت الذهب دي، اسمها مصنعية يعني.
ايوه.
فطبعا انا مش عارفة هو كده يعتبر وتحت المعاملة، يعني لو بالفلوس هو هيخسر، ولو خسر هيضطر ياخد ده من الزباين، وهو مش حرم ان هو يزود على الزباين يعني.
طيب هي الصورة اللي بيتعامل بيها ايه؟ الصورة اللي بيتعامل بيها بالفعل في مع الساغة في المسؤولين عن كده او
في سوق الذهب،
بيديهم ذهب قديم.
أيوة. وياخد بداله ذهب جديد متصنع اللي هو زي الخاتم والغويشه والحاجات دي.
ايوه
لكن قبل ما بيديه لهم كمان اصلا هما بيرضوش ياخدوا منه ذهب كده متكسر وخلاص، ده لازم بيحرقه.
ايوه.
بيخليه اسود خالص كده عشان لو في تراب او ميه او اي حاجه بتنزل منه بياخدوه صافي. وبيبقى طبعا لازم يتصنع، مش هينفع يتباع كده تاني. فهم بياخدوه بيصنعوه، بس بدل ما يديه لهم ويرجع الاسبوع اللي بعده يشتري منهم تاني او يصنعوه له وبعدين يرجع يحسبهم هم اصلا دي ورش وبيصنعوا اول باول يعني. فهو دلوقتي مستحرم من ساعه ما عرف الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام ان الذهب بالذهب.
الذهب بالذهب.
فاحنا دورنا كتير ومش عارفين نعمل ايه، وفي نفس الوقت في وسط تدويرنا لقينا فتوى للشيخ ابن القيم وابن الجوزي. فانا عايز اسال الشيخ بس في الفتوى دي صحيحه ولا لا، اللي هو الذهب طالما دخل في اطار التصنيع فيجوز انه يبقى زي السلع العاديه يباع ويشترى باي طريقه.
طيب كويس، ربنا يبارك فيك والله،
تفيدوني ويا رب ان شاء الله كده نكون الفتره اللي فاتت دي خدناش حاجه حرام يعني.
ربنا يبارك فيك ويحفظكم من كل سوء. الحقيقه يعني الواحد بيسعد لهذا التحري للحلال، ربنا يبارك فيك. قضيه الذهب بالذهب والتصنيع وبيع الذهب والذهب المستعمل ويحرق، اكيد طبعا الصوره كلها بين يدي فضل الدكتور السلوسي.
عندنا نص وإجماع. النص الذهب بالذهب، نص آخر عينه وتبره سواء، عينه مصنعة والتبر اللي هو بينزل بتكسر في التصنيع
اللي هو بيسموه الرايش يعني.
عينه وتبره سواء،
سبحان الله.
يعني لو جبت شيء مصنع وجبت الحاجات اللي هي نازلة من التصنيع دي وعاوز تبدل لازم نفس الوزن. نفس الوزن. وإذا هنا الحديث الشريفة بين الذهب لابد أن يكون نفس الوزن، أي زيادة من الربا المحرم، والإجماع كذلك، النص والإجماع.
نعم.
ابن القيم له رأي في تاريخ الإسلام كله، في تاريخ الإسلام ابن القيم الابن القيم يخرق الاجماع ويبطل النصوص. ابن القيم له مكانة عظيمة.
نعم.
لكن
نعم.
بشر. زلة عالم.
يعني هذه تعد زلة.
زلة. وكما قال شيخ الاسلام لا نتبع العلماء في زلاتهم ولكن ننزلهم منازلهم.
يا سلام.
بعضهم يقول
شيخ الاسلام ابن تيميه هو الذي قال هذا.
نعم.
وهو استاذ
ابن القيم.
نعم.
وينسب لابن تيميه انه ايضا يقول مثل ما قال ابن القيم هذا غير صحيح. يعني رددت على هذا وذكرت نص من مجموع فتاوى فيه المصنع غير المصنع. المشكلة اللي بتصار الآن هي الآتي، إن تجار الذهب الكبار يعطوا التجار الصغار كمية من الذهب مصنعة،
تمام،
2 كيلو 3 كيلو 10 كيلو، والتجار هؤلاء يأخذون الذهب القريب يردون لهم ويأخذون مكانه ذهبا جديدا.
صحيح.
مع زيارة مصنعية. مصنعية لا تجوز. إذن الحل هو أن يشتروا بالنقود وليس بالذهب. يقول لك أنا ليس عندي نقود. منتاج الذهب لابد أن يكون عنده رأس مال كبير.
صحيح. تجارة
ذهب. تاج الذهب
غالية
وفعلا كذا واحد جاءوني في يعني نتناقش في هذا الموضوع وتناقشنا معهم وأقنعناهم بهذا. فإذا هنا الذهب والذهب والحديث الآخر عينه وتبروه سواء، ثم ما كان من قبل من الذهب المصنوع كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب مصنوع،
الذهب مصنوع
كان الذهب مصنوع أيضا لم يكن يباح الزيادة ولا النقصان لما كان هذا إطلاقا.
نعم.
يبقى الذهب كونه أصبح سلعة،
الذهب المحلق يمكن كانت قضية
يعني كونه يعني. أصبح الآن سلعة هذا كلام لا يقال، لأنه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تحريمه موجودة وكان يباع الذهب هذا والذهب هذا، وبعض الحالات كان يقول لك لابد أن يفصل الذهب حتى نعرف الوزن بالضبط.
يعني الصورة هذه المعاملة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى لو لم تكن هناك ممكن لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنى ذلك أن الإسلام غائب عن الحكم عليه.
نعم.
إن الإسلام نزل بالقواعد العامة التي توزن عليها الحياة كلها،
والأمة أجمعت مع ابن القيم. ماشي ابن القيم يغفر له إن شاء الله،
لكن المسلم العادي أختنا الفاضلة ربنا يبارك فيها يعني يبحثون عن حل فوجدوا يعني يتحرون الحلال، ربما لا يصلهم الى هذا يعني هذا المعنى الجميل الذي قلته، ان يعني زلة عالم زلة لا تخرق الاجماع يعني تقريبا
زلة عالم لا شك وزلة عالم يغفر له ان شاء الله، لا نتبع العلماء في زلتهم ولا ننقصهم ما نزلهم نعطيهم حقهم.
نعم.
يعني اذا افتى قل يعني علماء كبار بل صحابة لهم زلات صحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم له زلة
من بشر
لأنه بشر. فإذا هنا أقول هنا للأخ الكريم في تجارة الذهب لابد من التقيد بهذا الأحاديث الشريفة، وأن ينظر إلى أن المصنوع وغير المصنوع وما يخرج من الصناعة اللي هو الكبر هذا كله سواء، لابد من نفس الوزن، لابد من نفس الوزن.
وإن تعذرت هذه المعاملة خصوصا معظم يعني تجار الصاغة من غير المسلمين،
لكن المسلم هذا أمر آخر لا لنا به،
يعني أي مسلم يتعامل معه كيف يتعامل معه؟
لا يتعامل معه بالإسلام.
بالإسلام. بالإسلام
حكم الشرعي لا يجوز له أن أنه إذا تعامل مع غير مسلم معناه أنه باح الربا ما دام مع غير مسلم.
نعم.
لا يجوز هذا.
لا يجوز.
نعم.
نعم. أنا طبعا أمامي أسئلة كثيرة لكن قفز علينا الوقت وسحب البساط كالعادة دون أن ندري مع أستاذنا الكبير الذي نشكره في ختام هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة الأمير. جزاك الله خير يا دكتور.
بارك الله فيك.
ودائما تتركنا عطاشة يعني
جزاك
الله خير إلى ري. أسأل الله يبارك في عمرك. وكذلك أشكر إخوتي أخواتي المتصلات وإخواني المتصلين والمتواصلين مع برنامج خزائن السماء، وكذلك أشكر مؤدي الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا أحمد عبد الله، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة قبل ساعة من الآن بإذن الله تبارك وتعالى في كل جمعة مباركة. أترككم في رعاية الله وأمنه واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء دراهما بالخير نعم الوفاء. سهم سهم الحلال نصيبه رزق رزق العباد خزائن قلب قلب يناجي ربه ويفوض الأمر له لرب السماء.